من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جناب الشيخ، شو اسمكم؟
محمد.
شيخ محمد، في صفحة 106 السطر الثاني، كان كلامنا بالنسبة إلى ما ذكره ابن الجنيد، لأن ابن الجنيد ذكر أن قوله ليس كقول الخاصة بالنسبة إلى الماء الجديد، بالنسبة إلى مسح الرأس. بالنسبة إلى الخاصة ذهبوا أنه لا بد أن يكون ببلة الماء الوضوء، ولا يأتي بماء جديد. بدأنا بالاستدلال على رأي ابن الجنيد، فذكرنا أن دليله الأول أو ما يستدله هو إطلاق الآية الكريمة وامسحوا برؤوسكم مطلقة، سواء بماء قديم أو بماء ماذا؟ أو بماء جديد. رديناها بأن هذه الرواية مقيدة بما جاء من الروايات من الخاصة على تقييد الآية الكريمة. إذن الدليل الأول باطل. الدليل الثاني أنه بالنسبة إلى عندنا روايات دلت على لزوم المسح بالماء الجديد، وهذه الروايات مثلا صحيحة معمر، وهذه كذلك قمنا بردها، وقمنا بردها هي ومجموعة من الروايات الأخرى بعدة ردود. الدليل الثالث على ذلك، وهو محل شاهدنا، أننا استدللنا بروايتين بعضها صريحة وبعضها مطلقة على المسح بماء جديد. هذه الروايات التي جوزت المسح بماء جديد، هذه كذلك ردها المصنف بردود ثلاثة. الرد الأول أن مورد الروايات النسيان، بينما كلام ابن الجنيد ماذا؟ كلام مطلق. الرد الثاني أنه عندنا الإعراض والهجران، وهذه الروايات ماذا؟ مهجورة أو معرض عنها. الرد الثالث هو بالنسبة إلى ضعف هذه الرواية بمحمد ابن سنا. نحن قلنا وما يصلح أن يكون ردا رابعا أن هذه الرواية يرد عليها إشكال، وهو أنه بالنسبة إلى هذه الرواية التي دلت على المسح، هل المسح يكون مع الشك لو مع العلم؟ إذا الموردان، المورد الأول إذا جوزت هذه الرواية، نقرأها أخوان حتى يصير البحث واضح في أذهانكم. الرواية قالت عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة، فقال الإمام عليه السلام: إن كان استيقن ذلك، يعني لم يمسح، انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل ماذا؟ واستقبل الصلاة. إذن هنا في صورة العلم، يأتي بماء جديد، لو في صورة العلم أنه يعيد كل الوضوء. زين، إذن بالنسبة إلى كلام ابن الجنيد، هذه الرواية في صورة العلم تصلح أن تكون شاهدا له ولا ما تصلح؟
لا تصلح.
إذن في صورة العلم لا تصلح الرواية أن تكون شاهدا لقول ابن الجنيد. الإمام يقول: وإن شك فلم يدري مسح أو لم يمسح، فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة، وليمسح على رأسه. شق الشق الثاني: وإن كان أمامه ماء فليتناول منه، فليمسح به ماذا؟ فليمسح به رأسه. هنا في صورة الشك يصح لنا أن نمسح بالماء الجديد، لو لا يصح لنا أن نمسح بالماء الجديد. هنا نقول أنه في صورة الشك نمسح بماء جديد، لو المناسب أننا نجري قاعدة الفراغ بلا ريب كما ذكرنا سابقا، نجري قاعدة ماذا؟ قاعدة الفراغ. أشو احتارينا؟ في صورة العلم لا بد أن يعيد الوضوء ماذا؟ استئنافا. في صورة الشك فالمورد جريان المن؟ جريان لقاعدة الفراغ. إذن هذه الرواية هل تصلح على أن تكون دليلاً لأجل دعم قول ابن الجنيد؟ لو ما تصلح أن تكون دليلاً، لا تصلح أن تكون ماذا؟ لا تصلح أن تكون دليلاً. إذن هذه الرواية على كل حال لم تجوز الوضوء بماذا؟ بماء جديد، لا في صورة العلم ولا في صورة الشك. نقرأ ما ذكره المصنف، يقول على أن في دلالتها تأملا، دلالتها على ماذا؟ لأجل نصرة ابن الجنيد على الوضوء أو المسح بماء جديد. يقول أكو تأمل، فإن تجويزها المسح بالماء الجديد خاص بمورد الشك بلا ريب في تحقق المسح. صورة الشك الذي هو مجرى المن، مو مجرى يروح يجيب النماء جديد. كمل، ولا تعم الرواية مورد الجزم بتركه نسيانا. ليش؟ يقول بل في مثله صرحت الرواية بلزوم إعادة الوضوء. إذا لا في صورة العلم تصلح أن تكون دليلا لابن الجنيد، ولا في صورة الشك تصلح أن تكون دليلا لابن الجنيد. فإذا الرواية في دلالتها ماذا؟ تأمل. قبل أن نصل شنو؟ قبل أن نصل إلى مستوى أنها ضعيفة سندا مثلا، أنها مختصة بصورة النسيان مثلا، أنها مهجورة من ناحية العمل مثلا. إذا هذا بعد يصلح أن يكون إشكالا رابعا لو ما يصلح؟ يصلح أن يكون إشكالا رابعا. واضحة إلى هنا؟ زين، نرجع إلى محل بحثنا وهي
وإن كان أمامهما
إيه؟
فليتناولهم منه
إيه؟ فليمسح
به رأسه.
إيه؟ ها؟ إيه في صورة الشك؟ مو في صورة العلم.
وإن كان أمامهما
بينما في صورة الشك مجرى المن في صورة الشك. خلاص.
الشك فقر أيه؟
في صورة الشك مجرى المن. مجرى لقاعدة الفراغ. الإمام يقول إذا كان أمامهما، إذن على كل حال يتبين ماذا؟ يتبين أنه إذا كان أمامهما، زين وإذا ما كان أمامهما؟ صبراً، إذا كان أمامهما، إذا كان ما على لحيته يأخذ من لحيته.
أمامهما يعني أمامهما.
شيخنا صبراً، إذا كان أمامهما نقول هذا المورد مثل ما يريد ابن الجنيد مطلقاً لو مختص بصورة النسيان. إذا ما تريد ترد برد الرابع رد برد الأول، إنه هذا صورة ماذا؟ صورة النسيان. أما بالنسبة لكلام ابن الجنيد مطلق له خاص بمورد النسيان. هذا الجزء من الرواية يبدأ بالرد الأول، ليش يبدأ بالرد الرابع؟ فإذا على كل حال لا صح الاستدلال بهذه الرواية. الرد واضح؟
سيدنا الشيخ
الفقرة الأخيرة
يعني إذا كان في على لحيته بلّا فليأخذ، وإن كان هذا يقول هاي فكرة ثانية خارجة يعني عن الموضوع، مو نفس اللي يعني مو في حالة الشك يعني يقول يعني
لا، الإمام فصل في صورة العلم وفي صورة الشك.
في صورة العلم يستقبل، في صورة الشك يأخذ، وإن كان أمامه هيقول فكرة ثانية يعني تختلف عن
إحنا قصدك الواو الاستئنافية. لا صعب صعب. شوف لاحظ يقول إن كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة، وإن شك فلم يدري مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة وليمسح على رأسه، وإن كان أمامهما. أنت تريد تقول هاي الواو استئنافية. وإن كان أمامهما فليتناوله منه فليمسح به رأسه. إذا ما تريد ترتب بالرد الأول رتب الرد الثالث، إنه بالرد الثاني أن هذه رواية مهجورة بهذه الفقرة، باعتبار أنه لا يوجد أحد من العلماء جوز المسح بماء جديد. إذن واضح الرد، إما رتب الرد الأول أنه صورة النسيان، أو رتب الرد الثاني اللي هو الهجران. تريد ترتب الرد الثالث أنه في سندها محمد بن مسلم. تريد ترتب الرد الرابع أن الإمام فصل بين صورة العلم وصورة الشك، وعلى كل حال لا يصح الاستدلال بهذه الرواية. زين، نعود إلى النقطة الثامنة. في النقطة الثامنة الكلام في مسح الرأس، قلنا بلا ريب أن الوظيفة بالنسبة إلى الرأس هي المسح بنص الآية القرآنية الكريمة، وقلنا أن العامة جوزوا الغسلة بمعنى أن الغسلة يكون متضمنا للمسح، والمصنف رد على العامة بأنه هذا يكون في الأشياء المتشابهة لا في الأشياء المتغايرة، لأننا نعلم أن مفهوم الغسل ومفهوم المسح يوجد بينهما تغاير مفهومي وتغاير مصداق. إذن لا يجوز ماذا؟ لا يجوز الغسل وإن كان مشتملا على قولهم بالمسح. ثم دخل المصنف في شيء آخر وهو هل يجوز المسح على العمامة وعلى الحائل؟ انتهينا أنه قرأنا روايات مثل ما ذكرنا في كتاب السيد الخوئي، جبنا مجموعة من الروايات والأقوال، وانتهينا إلى عدم جواز ماذا؟ إلى عدم جواز المسح. الشيء الجديد الذي ذكره المصنف أنه بالنسبة إلى الرأس من ناحية هندسية نقدر نقسم أربع أقسام لو ما نقدر؟ ها؟ نقدر. الجزء الأيمن والجزء الأيسر، يعني هذان الجانبان خواب، هذا قسم وهذا قسم، يبقى سطح الرأس. سطح الرأس انقسم قسمين، مقدم ومؤخر، مقدم ومؤخر. فهنا الآية والرواية بلا ريب أثبتت ماذا؟ أثبتت المسح، لكن ما هي المنطقة الممسوحة؟ بمعنى أن الماسحة وهي اليد، ما هو الجزء الذي يجب ماذا؟ الذي يجب مسحه. بالنسبة إلى المسح يوجد فيه ماذا؟ يوجد فيه قولان. القول الأول هو ما ذهبت إليه الخاصة، ذهب إليه الإمامية، أن المسح يكون ماذا؟ أن المسح يكون على مقدم الرأس. وقلنا بالنسبة إلى رواية محمد بن مسلم التي ذكرناها فيما تقدم أن هذه الرواية تصلح أن تكون مقيدا ومخصصا للآية الكريمة، لأن الآية الكريمة بلا ريب مطلقة وبإطلاقها تدل على جواز المسح على مقدم الرأس وعلى مؤخره، لكن الرواية ذكرت ماذا؟ مسح الرأس على مقدمه، على مقدمه. إذن خصصنا الآية بمن؟ خصصنا الآية بهذه الرواية الصحيحة. هذا بالنسبة إلى قول الخاص. أما بالنسبة إلى قول العامة، قول العامة مثل ما ذكر المصنف في الحاشية أنه العامة ذهبوا إلى مسح تمام الرأس. درسنا من الآن يبدأ أخوان. إلى هنا بحمد الله تعالى ذكرنا قول الإمامية وأن الإمامية ذهبوا إلى مسح ماذا؟ مقدم الرأس. أما العامة فقد ذهبوا إلى وجوب مسح كل الرأس، يعني المقدم ماذا؟ والمؤخر والجانب منا والجانب من هذه الجهة. المصنف ينقل لنا في الحاشية في هامش رقم 3، نقرأ أخوان ما في الكتاب، ينقل عن ابن قدامة في كتاب المغني في الجزء الأول صفحة 111 يقول: لا خلاف في وجوب مسح الرأس، واختلف في قدر الواجب، فروي عن أحمد ماذا؟ مسح جميعه. بعد واضح من يقول جميع يعني شنو؟ جوانب الأربعة أو أجزاء الأربعة، مو المقصود المقدم والمؤخر، لا الأربعة أجزاء. وذاك احنا العامة مو نشوفهم كل وجهه وذانه ومدري شنو زين. وفي شرح صحيح الترمذي لابن العرب المالكي المشهور من قول مالك وجوب مسح جميع الرأس يدا، عفوا، يبدأ بيديه بالمقدم علما هتشي وإلى زين. وفي بداية المجتهد لابن رشد يقول: ذهب مالك إلى أن الواجب مسح الرأس كله، والشافعي وأبو حنيفة وبعض أصحابنا وعفوا وبعض أصحاب مالك إلى أن الفرض مسح بعضه وحده أبو حنيفة بالربع، وبعض أصحاب مالك بالثلث، وبعضهم بالثلثين. الربع هذا يشبه قومه الذي ذهب إليه منه أبو حنيفة. هسه الثلث إحنا ما عندنا برواياتنا ولا فتاوانا الثلث، وإنما دار الأمر بين المقدم والمؤخر، وانتهينا إلى أن المقدم ما هو المراد منه مطلق الربع، الربع المقدم لو الناصية التي هي ما بين النزعتين. هسه بالنتيجة عفونا من هاي الأقوال، إذن قول الخاصة ذهب إلى المقدم وهذا هو القول المشهور، وأما العامة ذهب مشهورهم إلى مسح تمام الرأس. نعم أكو أقوال جانبية، ربع ثلث كذا مدري شنو، هذه أقوال ماذا؟ أقوال جانبية، لكن المهم هو القول المشهور عند العامة. فالعامة على ما ذكره مثلا صحيح الترمذي لابن عربي يقول المشهور من قول مالك وجوب مسح جميع الرأس. مثلا المغني يقول ماذا؟ لا خلاف في وجوب مسح الرأس واختلف في القدر، في القدر الواجب، فروي عن أحمد ماذا؟ مسح جميعه. إذن نحن نأخذ بالقول المشهور عند العامة والقول المشهور عند الخاصة، والخاصة ذهبوا إلى مقدم الرأس، وبالنسبة للعامة ذهبوا إلى ماذا؟ إلى مسح تمام الرأس. نترك الأقوال، نرجع إلى أساس بحثنا، نترك قول العامة، نرجع إلى بحثنا. بحثنا ماذا ذكرنا أخوان؟ أنه الرأي المشهور عندنا أنه نمسح مقدم الرأس، انتهينا. هذا ما ذكرناه فيما تقدم. ولكن بعد قلنا نترك رأي العامة، شيخنا ما نعلاقة بعد برأي العامة، نرجع إلى أقوالنا إحنا. نحن ذكرنا في الدرس الماضي ما روي عن أبي عبد الله سلام الله تعالى عليه، وروي عنه مقيدا ومخصصا للآية الكريمة التي دلت بإطلاقها على المسح. جاءت الرواية وقيدت وخصصت بأن مسح الرأس على مقدم الرأس، هاي رويت عن من؟ عن الإمام الصادق. خلصنا، إذن خصصنا وقيدنا ماذا؟ الآية الكريمة. ولكن توجد روايات، توجد روايات وردت عن الأئمة سلام الله تعالى عليهم، وهي روايات صحيحة السند، صحيحة السند. هذه الروايات دلت على أن المسح يكون على مقدم الرأس وعلى مؤخره، مو الجانبين أخوان. الجانبين احنا عند الخاصة قضية منتهي من عدها، لكن الخلاف بين ماذا وماذا؟ بين المقدم وبين المؤخر. الذي ذكرناه فيما تقدم انه نمسح على ماذا؟ على مقدم الرأس. ولكن هذه الرواية وهي رواية الحسين بن ابي العلاء، هذه دلت على ان المسح يكون ماذا؟ المسح يكون على المقدم وعلى المؤخر. فشنو رأيك؟ المصنف يقول من ناحية السند هاي الرواية شنو؟ صحيحة السند. ولكن تعالوا معنا، تعالوا معنا إلى فتاوى الأعلام. هل نجد في روايات الأعلام من الخاصة ها؟ هل نجد من أفتى بوجوب المسح على المقدم والمؤخر؟ هل نجد من الأعلام؟ فإذا هذه الرواية تكون ماذا؟ تكون مهجورة. يوم الأربعاء أو يوم الثلاثاء شرحنا الهجران، ذكروا النبي الإعراب والهجران اثنين شرحناه، ذكرونا إخوان. الإعراب
أكو
بعض خالف، بعض خالفه. يعني خلي نمثل بالأرقام، 95% من العلماء أعرضوا عن هذه الرواية، بس أكو خمسة شنو؟ على رأي المشهور، على رأي المشهور من الأصوليين، رأي المشهور من الأصوليين إذا أعرض الأعلام عن الرواية دليل حجية خبر الواحد، خبر الواحد حجة بإطلاقه يشمل الخبر المعرض عنه، لو ما يشمل الخبر المعرض عنه عند المشهور
لا يشمل،
لا يشمل، لا يشمل. صحيح سيدنا، ليش؟ خلونا ويا السيد أحسن. وإذا دليل لبو ما هو القدر المتيقن؟ ما هو القدر المتيقن؟ القدر المتيقن نقول الدليل على حجية خبر الواحد السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية دليل لبي، والدليل اللبي في مقام العمل نقتصر على الأخذ منه بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن من حجية خبر الواحد الخبر الذي لم يعرض عنه، هذا القدر المتيقن. يعني الخبر الخالي عن الإعراض هذا قدر متيقن يكون داخلا تحت حجية خبر الواحد. أما إذا أعرض عنه الأعلام 5% لا 95 ليش بهي، أعرض عنه الأعلام بمقدار 5 تبقى شاك إنه يدخل لو ما يدخل، أو تقول الخبر المعرض عنه تشمله حجة خبر الواحد لو ما تشمله حجة خبر الواحد، إذن أنت شاك، أنت محتمل لدخول الخبر المعرض عنه تحت دليل حجية خبر الواحد. هذا الاحتمال يمكن نفيه لو ما يمكن نفيه؟
لا يمكن
نفيه. صحيح، ليش؟ لأن الدليل اللبي كما يقول السيد الخوئي رحمه الله دليل أخرس لا لسان له، دليل صامت. أنت من تقول أن في القيد عند الشك تتمسك بما بالأطلاق وقرينة، إذا كان الدليل دليلا لبيا هو شنو بي لفظ حتى أنت تتمسك بالأطلاق وقرينة الحكمة حتى تقوم بنفي القيود المحتملة ما عندك؟ واضح بعد. فإذا الدليل اللبي ماذا يمنع من التمسك بهذا؟ زين، هذا رأي من؟ رأي مشهور الأصوليين. السيد الخوئي ايش قال؟
لا، قال ما
قال
يبقى
الإعراض
اي فقط الإطباق، فقط الإطباق على السيد الخوئي المطلق عليه
ما يكون مسقط
اي اريد النقطة، اريد النقطة مع السيد الخوئي.
إعراض مطبق وإعراض غير مطبق
هذا صحيح، بس ليش؟ لماذا ذهب السيد الخوئي رحمه الله إلى أن الإعراض 95/5 أن الإعراض لا يكون مسقطا لحجية خبر الواحد؟ الجواب على ذلك لأن السيد الخوئي رحمه الله ذهب إلى أصالة الوثاقة، وعندما نأتي إلى هؤلاء الرواة الواحد تلو الآخر نجد مثلا من الشيخ الكليني إلى آخر راوي قبل الإمام ثقات، إذن ينطبق عليهم قانون السيد الخوئي ولا ما ينطبق؟ ينطبق عليهم قانون السيد الخوئي، كلهم ثقات، إذن الخبر نأخذ به. بعدين استدرك السيد الخوئي يقول نعم إذا حصل إطباق، إذا حصل هجران مثل ما احنا نعبر، وهو أن يعرض جميع الفقهاء، يقول بهالحالة نقول شنو؟ نقول مدام كل الفقهاء أعرضوا هجروا الرواية، إذن يتبين بأطباقهم أن الرواية شبيها بها خلل، اطلعوا عليه ولم نطلع عليه ماذا؟ نحن. فإذن عدم اطلاعنا على هذه المشكلة مو معناه أنه مشكلة ما موجودة، وإنما مشكلة موجودة، لكنه باعتبار قربهم من عصر النص عرفوا المشكلة وإحنا ما عرفنا المشكلة. إذن الإطباق الهجران يكون مسقطا لحجية خبر الواحد. هذا كلام من احنا هم من يعني رأي مشهور الأصولين يقولون الهجران سيد الخوي ما يعبر هجران. سيد الخوي يقول الإعراض أو الإعراض المطبق. احنا عندنا مصطلحين نقول الإعراض والهجران. الهجران يعني جميع الأعلام، الإعراض 95%. فإذا إلى هنا المصنف شو يقول؟ يقول هاي الرواية رواية الحسين ابن أبي العلاء، هذه الرواية لا نختلف أنها صحيحة ماذا؟ أنها صحيحة السند، لكنه أكو شنو؟ أكو هجران، والهجران يكون مسقطا لحجية السند، لحجية السند. نجي لهاي الرواية أخوان، رواية الحسين ابن أبي العلاء. هاي الرواية ذكرت في كتاب التهذيب في الجزء الأول صفحة 62 الحديث 170. يقول السيد الخوئي رحمه الله، عفوا الشيخ الطوسي، يقول وما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة ابن أيوب، المراد من عنده ابن أيوب لأن فضالة أربعة، وعند الأطلاق ينصرف المن إلى أشهرهم إلى أوثقهم وهو فضالة ابن أيوب. واضح الفكرة شيخ؟ زين. عن الحسين بن أبي العلاء، هذه الرواية من ناحية طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين ابن سعيد ذكرنا تكرارا ومرارا أن له طرق ماذا؟
ثلاث.
وهذه الطرق أحدها بلا ريب صحيح على جميع المباني، فإذا ما عندنا مشكلة من الشيخ الطوسي لمن؟ إلى الحسين ابن سعيد. بالنسبة إلى فضالة بن أيوب ثقة، المشكلة وين؟ المشكلة في الحسين ابن أبي العلاء. الحسين ابن أبي العلاء من أعلام الطبقة الخامسة، ذكره النجاشي. يقول الشيخ النجاشي، وركزوا وياي خلينا نشوف ثقة أو مو ثقة، الحسين بن أبي العلاء الخفاف أبو علي الأعور مولى بني أسد، ذكر ذلك ابن عقدة وعثمان بن منتاب، وقال أحمد بن الحسين. من هو أحمد بن الحسين؟ الغضائري رحمه الله، هو مولى بني عامر وأخواه علي وعبد الحميد، روى الجميع عن أبي عبد الله عليه السلام، وكان الحسين أوجههم. هاي خلونا تحت خط، كان الحسين ماذا؟ إذن هم كم أخوة؟ ثلاثة، علي إيه؟ وبعد منه وعبد الحميد والحسين، وأوجه الثلاثة من هو؟ زين بينات شتفهم من الوجاه؟
تحسين
الوجاه شيء. إذا أنت رأيت نفس رأي السيد الخوئي، السيد الخوئي يقول الأوجهية هنا أوجهية في الحديث، ببيان آخر أنه أفضل من حمل الحديث من هؤلاء الأخوة الثلاثة من هو؟ إذن إذا قلنا هيج أعينونا بعد بيها دلالة على الوثاقة؟
لا
ها؟ شنو؟ سيد أخوي ما تقول، يقول مد على الوثاقة.
سيدنا هو سنة على المدح يعني علما، يعني هو يعني مناسبة الحكومة يعني مدح بياحة، هو قاعد يستعرض حاله حال يعني هو ناقل للحديث.
اي
من مدحه مدحه من هذا الجانب، ما مدح لغير امر ثاني مثلا.
يا جانب
جانب نقل الحديث
مو انت، لا مو انت الشيخ النجاشي، والشيخ النجاشي مطلع على اصطلاحات علم التوثيق والتضعيف. واضح؟ فإذن إحنا شككنا أن الوجاهة ما هو المراد منها. إذن لابد أن نستقرأ كلمات الوجاهة في كلمات من؟ في كلمات النجاش. مثلا من الروح إلى ترجمة إسماعيل، يقول الشيخ النجاشي: كان وجها في أصحابنا، وأبوه وعمومته، وكان أوجههم إسماعيل. شو تفهمون من كلمة أوجه؟ هم بالحديث؟
المدح.
ها؟
لأنه كان سعيد.
المدح قدر متيقن. إحنا جاي نحكي وثاق. إذا تقول مدح، إذا روايته متعبر عنها حسنة، مو تعبر عنها صحيحة. المصنف إيش عبر عنها؟ صحيحة. إحنا مو نريد ننتصر للمصنف أو نرد على المصنف، لا، إحنا والمصطلحات. السيد الخوئي رحمه الله يقول: الوجاهة في كلمات الشيخ النجاشي بحق الحسين ابن أبي العلاء بمعنى أنه كان وجيها في حمل الحديث. واضح. بالنسبة إلى غير السيد الخوئي يقول: يا بتعال خلي نستقرأ كلمات النجاشي لنجد أن النجاشي عندما يستعمل هذه الكلمة في مقام الحديث، لو في مقام ماذا؟ في مقام يريد يرجح أحد الإخوان مثلا على الآخر بالوثاقة مثلا. الفكرة صارت واضحة؟ نجد أنه في ترجمة إسماعيل يقول الشيخ النجاشي: وكان وجها في أصحابنا. وجها في أصحابنا معناها يقولوا ياه وجها في أصحابنا، يعني في حمل الحديث. واضح. ليس في ماذا؟ ليس في حمل الحديث. إذا نقول إذا بقينا إلى هنا مع كلمات الشيخ النجاشي بهذا التفسير بهذا التأويل، نبني على ماذا؟ نبني على وثاقتي. نعم. صبرا، مو قلنا استقرأنا كلمات النجاشي من يعبر الأوجه، أو كان أوجههم، أو الوجيه في أصحابنا، من يجيب هاي الكلمة فيها إشارة فيها إشعار إلى وثاقتي. واضح الفكرة إلى هنا؟ زين، هسه أنت ما تقبل بهذا، خليه على جهة، نروح إلى كلمات أخرى. الشيخ الطوسي في ترجمة الحسين بن أبي العلاء يقول: له كتاب يعد في الأصول. له كتاب يعد ماذا؟ في الأصول. شو تفهمون من هذه الكلمة؟ مدح مدح،
يعني صاحب أصل.
لا، يعد، يعني ليس كل صاحب أصل فكتابه يعد من الأصول، أو ليس كل صاحب كتاب يعد كتابه من الأصول. هذا التعبير الثاني أدب. ليس كل صاحب كتاب يعد كتابه من الأصول. إذن كتب كثيرة لكنها تعد من الأصول، ماذا تكون؟ تكون قليلة. فإذا كان كتابك من الأصول بلا ريب هذه درجة أعلى منين؟ درجة أعلى من أن تكون صاحب كتاب، وإنما لأنه أنت صاحب أصل وعد كتابك من الأصول، فهذه أمارة على ماذا؟ أمارة على المدح، أمارة على التوثيق. هسه لا أقل روايته ماذا تكون؟ تكون مقبولة. أو رواياته، مو روايته، رواياته.
نعم، على المدح نعم، لكن على التوثيق الشيخ يقدر يصرح يقول كان أوثقه.
أي
اختلف القضية.
نعم،
إذا الكتاب
نعم، إحنا نحن نعلم بتعبيراته لو شككنا.
شككنا
خلاص، نستقرأ ما عندنا شك.
استقرأنا لحد الآن بعد الشك.
إي أنت شاء، بس غيرك ما شاء. هسا اصبرنا خلينا نشوف وين نوصل بالنتيجة بعدين. زين، فهنا هل نفهم أنه يعد كتابه من الأصول، أنه هذه أمارة على التوثيق؟ إذن هم لابد أن نستقرأ كلمات الشيخ الطوسي ونجد أن صاحب الكتاب عندما يعد كتابه على أنه من كتب الأصول، هذا فيه أمارة على التوثيق. واضح من الراجح هذه لا تعد، أنه ماذا؟ لا تعد أمارة. وأكو بحث إن شاء الله تعالى إذا صارت فرصة نبحث ملف مهم جدا، هاي قضية أنه عندنا الأصول الأربع مائة، ما هو المراد من الأصول الأربع مائة؟ مو يقول أو يذكر المحقق الدامات في رواشحه السماوية، يذكر أنه في بعض الروايات وردت: دخلت على مسجد الكوفة فوجدت فيها 4000 شيخ كل يقول حدثني جعفر ابن. فمن هنا بدأت قضية ماذا؟ قضية الأصول وتدوين الحديث. إذن من هنا ما هو المراد من الأصول الأربع مائة؟ إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى وفقنا في يوم من الأيام إن شاء الله نطرح هذا البحث بصورة مفصلة. زين، فإذا بلا ريب أن يكون صاحب أصلا أو أنه يعد كتابه من الأصول، هذا لا يدل على التوثيق. زين، إذا لا كلمات الشيخ النجاشي ولا كلمات الشيخ الطوسي تدل على توثيقه. عده الشيخ الطوسي في كتاب الرجال من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام مع توصيفه بالخفاف، وعده في أصحاب الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه قائلا: العامري أبو علي الزندجي أو الوندجي الخفاف الكوفي مولى بني عامر يبيع الزندج أعور. وعده البرق في أصحاب الباقر والصادق سلام الله تعالى عليهم أجمعين. وقال الكشي في ترجمته: قال محمد بن مسعود عن علي بن الحسن الحسين بن أبي العلاء الخفاف وكان أعور. زين، وقال حمدوي: الحسين بن أبي العلاء، الحسين بن أبي العلاء هو أزدي، وهو الحسين بن خالد بن طهمان الخفاف، وكنية خالد أبو العلاء، أخوه عبد الله بن أبي العلاء. إلى هنا لا يوجد أي شيء جديد. زين، السيد الخوئي يقول: لا ريب في أنه إمامي لظهور ما تقدم من الكلمات، إنما الإشكال في وثاقته، فمنهم من أثبتها ومنهم من أنكرها، والصحيح هو الأول. هو ماذا؟ هو إثبات الوثاقة. لما عرفته؟ شنو دليلك يا سيدنا الخوئي؟ يقول: لما عرفته من توثيق علي بن إبراهيم إياه، باعتبار أن السيد الخوئي ماذا؟ يبني على أنه كل من وقع في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي فهو ماذا؟ فهو ثقة. ونحن سابقا بحثنا هذا البحث بصورة مفصلة، وأنه هذا الكلام أصلا غير مقبول. وكيف صدر من السيد الخوئي هذا كلام؟ بل السيد الخوئي لو تمسك بكامل الزيارات وأعرض عن تفسير القمي لكان أوجه من القضية، بالعكس أنه تمسك ب تفسير القمي وترك كامل. زين، بعدين يقول السيد الخوئي: والذي يؤيد وثاقته اعتمادا على وثاقة علي بن إبراهيم القمي ما تقدم من النجاشي. إيش قال النجاشي؟ وكان أوجههم. زين، يقول السيد الخوئي: فإن ظاهر الوجاهة أن الحسين كان أوجه أخوته من جهة الرواية. بعدين تراجع، يعني ما دل على وثاقة وإنما. زين، بعدين يقول السيد الخوئي: والذي يؤيد ذلك إذا بنينا على أنه ليس في الحديث، يقول هذه تدل على وثاقته. زين، بعدين أسعفنا من هذا الكلام، السيد الخوئي بعدين يعلق أنه أبو عبد الحميد كان ثقة وأهله أقوى، سادس بحث آخر. إذن إلى هنا شنو؟ عندنا دليل على وثاقته أو ما عندنا دليل؟ زين، اختلاف مبنائي، اختلاف مبنائي، أنه بنى بعض الأعلام على أنه من روى عنهم أحد المشايخ الثلاثة فهو ماذا؟ فهو ثقة. وبالنسبة إلى الحسين ابن أبي العلاء روى عنه أحد المشايخ الثلاثة وهو محمد ابن أبي عمر. المصنف الظاهر والله العالم ما نعرف رأيه، بس الظاهر والله العالم إما يبني على ما بنى عليه السيد الخوئي بعد هذا التراجع مثلا أنه كان أوجههم بمعنى ماذا الوثاقة، أو نقول أن السيد أو أن نقول أن المصنف يبني على أنه من روى عنه أحد المشايخ الثلاثة فيكون ماذا فيكون ثقة. أما إذا لم نتمسك لا بهذا ولا بذاك فالقول بأنها صحيحة الحسين ابن أبي العلاء مشكل جدا. يعني لو بقينا نحن ورئيس السيد الخوئي، يعني السيد الخوئي لا يبني على حجية أنه من روى عنه أحد المشايخ الثلاثة فهو ثقة. زين السيد الخوئي الظاهر تمسك بوثاقته اعتمادا على تفسير علي بن إبراهيم القم. إذن ما عندنا حل إلا أن نؤمن بمن بوثاقة، إلا أن نؤمن بأنه من روى عنه أحد المشايخ الثلاثة فهو ثقة، واضح؟ أو نقول أن كلمات الشيخ الطوسي أنه يعد كتابه من الأصول، أو ما ذكره الشيخ النجاشي كان أوجههم، أما غير هذه هو أصعب أخوان. فشلون عدها صحيح المصنف إذا كان لا يؤمن، إذا كان لا يؤمن بأنه من روى عنه أحد المشايخ الثلاثة؟ هذا هو أصعب. واحد فكرة إلى هنا ما سيدنا واحد فكرة زين شلون وثقه؟ فشنو فشنو الدليل على توثيقه؟ شلون عبر المصنف كصحيحة الحسين؟ يعني شنو اعتمد على ما ورد في تفسير القم؟ ها
كلمة النجاشي
وخذ
مجال
النجاشي هي قريب بس مو نص. يعني ما نقدر احنا نعبر حسنة ما بها اي مشكلة، مقبولة ما بها اي مشكلة، لكن ان نعبر انها صحيحة هذا بعد يكون اختلاف مبنى. زين نقرأ هذا المقدار بعد ذلك نقول: وما دل على خلاف ذلك كصحيحة الحسين بن أبي العلاء قال أبو عبد الله عليه السلام: امسح الرأس على مقدمه ومؤخره وغيرها مهجور عند الأصحاب. زين هسه إلى هنا انتهينا إلى قول الإخوان، انتهينا إلى قول أن القول الصحيح أننا نمسح على مقدم الرأس، خلص عفونا من مقدمه ومؤخره. إذن الآن ماذا ثبت عندنا؟ حدد لنا ما هو المراد من مقدم الرأس، حدد لنا ما هو المراد من مقدم الرأس. إحنا مقسمنا الرأس إلى أربع أجزاء: الربع الأول الأيمن، الربع الثاني الأيسر، الربع الثالث المؤخر، الربع الرابع المقدم. إذن مقدم الرأس يعني نصف الرأس الأعلى إلى الجبهة، إذن هذا يسمى بربع الرأس، هذا يسمى بمقدم الرأس. السؤال هو: ما هو الموضع الذي يمسح من مقدم الرأس؟ إما وإما، إما أن تقول أي جزء من أجزاء مقدم الرأس يكون الوضوء ماذا؟ يكون الوضوء صحيحا، هذا قول. القول الثاني يقول: لا، حصرا الناصية، والناصية بحثناها سابقا لغويا واصطلاحيا، ما هي الناصية؟ ما بين النزعتين، هذا البياض ما بين النزعتين، من تطرقنا إلى غسل الوجه وإشكال المدري منه بحثناها بصورة صح لو صحيح. فإذا النزعة ما بين ما عفوا الناصية ما بين النزعتين. إذا عندنا شنو؟ عندنا قولان. تفصيل الأقوال سنقول الآن. تفضل شيخنا.
نحن سيدنا لا عرفت المسألين، كلمة وغيرها مهجور
اي
في البداية صار عندي شك انه غير هذه الرواية مهجور.
لا لا لا
اي لكن لما قرأت زين الدلة شملت هذه الرواية وغيرها. نعم
الآن يوجد إشكال بعد الإيمان بمن؟ بعد الإيمان أن المسح يكون على مقدم الرأس، أنه هنا لو بقينا إلى هنا فنمسح ماذا؟ مقدم الرأس. لو بقينا إلى هنا نمسح ماذا؟ ولكن عندنا رواية، وهذه الرواية رواية صحيحة وردت عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، رواها زرارة وهي صحيحة السند. شي يقول الإمام: وتمسح ببلة يمناك ناصيتك. إذن هنا شنو المسح على مطلق مقدم الرأس لو حصرا على الناصية؟ ها، حصرا على الناصية. إذن كيف نجمع ما بين هذه الرواية وبين رواية محمد ابن مسلم؟ رواية محمد ابن مسلم بالسطر الأول، خلوكم وياي يا أخوان، تقول: مسح الرأس على مقدمه، ومقدم الرأس هو الربع. فإذا صبرا يعني مطلق مقدم الرأس، إذن الرأس مقدمه مطلقا، الرأس مقدمه مطلقا. جاءت رواية زرارة قالت: المراد من مقدم الرأس هو ماذا؟ الناصية. فإذا صار إطلاقه شنو؟ إطلاقه تقييد. فإذا رواية زرارة تقيد ماذا؟ تقيد الإطلاق الموجود في رواية محمد ابن مسلم. وهنا كما ترون أخوان أن رواية محمد صحيحة ورواية زرارة شنو؟ هم صحيحة. فإذا بالإطلاق والتقييد نذهب إلى من؟ نذهب إلى على نحو الوجوب. على نحو الوجوب. نقرأ هذا المقدار وبعد ذلك نقول: إن قلت لا يكفي المسح على مطلق المقدم بل خصوص الناصية من المقدم لصحيحة زرارة المتقدمة وغيرها، إذ المورد من قبيل المطلق والمقيد، فيلزم الجمع بتقييد المقدم بخصوص الناصية منه. ويظهر من الجواهر، نقرأ ما عندنا شيء على السريع، ويظهر من صاحب الجواهر في بداية كلامه الميل إلى المسح بمن؟ بالناصية. وإن تراجع في آخره قائلا: المسألة لا تخلو من إشكال، والاحتياط يقتضي الاقتصار على ماذا؟ على الناصية. والاحتياط يا أخوان الاحتياط احتياط. إذن بالنتيجة صاحب الجواهر انتهى إلى الإفتاء، لو ذهب إلى الاحتياط، إلى الاحتياط. هذا هو الإشكال، والجواب يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله.